تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي هنعيش مع قصة سميتها قضية هند. قصة قضية هند. دين النبي محمد أخباه، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب، اللهم اجعل عملنا كله طيبا صالحا، واجعل عملنا كله لوجهك خالصا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قضية هند. مين هي هند دي؟ من هند المقصودة في حلقة الليلة؟ ده بقى اللي هنعرفه إن شاء الله لما نروح نسمع القصة والقضية من صحيح الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته. أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار في باب ذكر هند بنت عتبة ابن ربيعة رضي الله عنها بإسناد الإمام البخاري إلى أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان من أهل خباء على وجه الأرض أبغض إلي من أهل خبائك، وقد أصبحت ما من أهل خباء أحب إلي من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت هند بنت عتبة ابن ربيعة: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل لي أن أطعم عياله من ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أراه إلا بالمعروف، لا أراه إلا بالمعروف. وفي رواية: لا أرى إلا بالمعروف. وفي رواية خارج صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذه هي الرواية المشهورة لفظا اللي هي خارج صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته، لكن أغلب ما وجد في صحيح الإمام البخاري لا إلا بالمعروف، أو لا أراه إلا بالمعروف، أو لا أرى إلا بالمعروف. يعني لا، قال العلماء إيه؟ قال العلماء المعنى هنا لا إلا بالمعروف يعني لا أحل لك ذلك إلا بالمعروف، وقيل أن المعنى لا أحل لك ذلك إلا للضرورة وللحاجة وبالمعروف، يعني وتأخذي بالمعروف، لا أحل لك هذا إلا بالضرورة وعند الحاجة، ويكن هذا بالمعروف، يعني يكن أخذك هذا من مال زوجك، تاخدي من ماله من غير ما هو ما يحس أو من غير ما يعرف، يعني تاخدي اللي يكفيك أنت وولادك، يكن هذا في الضرورة وبالمعروف، يعني ما يكفيك بالمعروف، مش هاخد بزيادة، يعني هذا هو المعنى. وإحنا هنتوقف مع تفاصيل هذه القصة. المهم عرفتوا دلوقتي قضية هند، نقصد هندي مين؟ أيوة، هند بنت عتبة، وهذا واضح من عنوان الباب الذي يعني اختاره سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته حين عنون في كتاب مناقب الأنصار باب ذكر هند بنت عتبة ابن ربيعة رضي الله عنها، ولم يقل رضي الله عنهما، ومن هنا نفهم أنها هي التي أسلمت وحسن إسلامها. هي مين أصلا السيدة هند؟ وقبل ما أقول هي مين أصلا السيدة هند، عايز أقول هو ليه إحنا سمينا قصة الليلة دي قضية هند؟ ليه يعني؟ إيه السبب يعني؟ ما كنا سميناها أي حاجة تانية. الحقيقة أنا يعني بسأل الله التوفيق والسداد وأنا جاي أقرأ كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وألح على ربنا عز وجل في التوفيق والسداد أنه يلهمني الإخلاص والتوفيق والهداية في اختيار القصة بتاعت الحلقة اللي باجي أقولها لحضراتكم كل أسبوع، بنلتقي فيها كل يوم سبت في نفس الموعد ده، وكمان لما ربنا عز وجل يهدي قلبي في اختيار قصة معينة أقعد بقى القصة دي تبقى شغلاني طول الأسبوع، لأن الحمد لله رب العالمين يعني بفضل الله بحضر الحلقة يعني تقريبا من أول أسبوع، من يوم الاثنين، من يوم الاثنين أبدأ أجهز الحلقة دي تبقى جاهزة من يوم الاثنين، فأبقى مشغول من يوم الاثنين اللي فات لحد يوم السبت بالقصة والحلقة والحديث والروي الأعلى وبطل القصة أو بطلة القصة. فهذه القصة اللي معانا الليلة دي كنت نويت أن أنا أسميها اسم من اثنين. الاسم الأولاني قصة المسيك، قصة المسيك، والاسم الثاني قضية هند. أما عن التسمية الأولى قصة المسيك، وأنا عارف أن الاسم ده اسم غريب كان هيخليك أنت تبقى مندهش أو تقول إيه الاسم العجيب الغريب ده، إيه الحلقة اللي اسمها مختلف أو غريبة دي، وهو ده اللي أنا كنت عايز أوصل له مع حضرتك أو مع حضرتك، لأنك أنت لما الاسم يبقى غريب يبقى انت هتبقى حريص انك انت تسمع ايه اللي هيتقال في الحلقه دي. والتسميه دي من لفظ الحديث، هي بتقول لسيدنا النبي في الشكايه بتاعتها وهي بتشتكي، بتقول له يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك. مسيك يعني ايه؟ يعني ماسك على المال، يعني على وزن فعيل. ولفظ مسيك هنا العلماء بيقولوا ان فيها نطقين، مسيك بفتح الميم وكسر السين وتخفيفها، ماسيك ده كده العلماء بيقولوا ده أول نطق، ولها نطق تاني مسيك بكسر الميم وتشديد السين. العلماء الشراح بيقولوا إن الأصح من الناحية العربية، من الناحية اللغوية يعني، الأصح مسيك على وزن فعيل صيغة مبالغة، لكن الأشهر مسيك. فكنت أنا عايز أسمي القصة قصة المسيك، أقصد الشحيح، الرجل اللي ماسك على المال حتى عن أقرب الناس ليه. وبعدين الاختيار التاني اللي كان ربنا عز وجل يعني هديني ليه هو أن أنا أسمي حلقة الليلة دي قضية هند. ثم شرح الله عز وجل صدري لأن أسمي حلقة الليلة دي قضية هند، لأن هذه فعلا قضية، دي قضية شكاية. وكمان ريح قلبي لهذه التسمية حين أشرت أحبابي فأشاروا علي باختيار هذا الاسم، وازددت راحة وأنا بدور بقى بقلب كده بقى في كلام العلماء الشراح على القصة دي، فلقيت سيدي الإمام مسلم عليه رحمة الله وبركاته وقد أخرج هذه القصة، أخرجها عنده في صحيحه تحت باب بعنوان باب قضية هند. قلت الله، يبقى كده يعني ربنا أكرمني في هذا الاختيار كمان، إن يعني اختيار العبد الضعيف الذليل المسكين المهوان ده قد وافق فهم واختيار حد من العلماء الأكابر الأجلاء زي سيدي الإمام مسلم عليه رحمة الله وبركاته، فحمدت الله على هذه الهداية. الإمام مسلم أخرج الحديث ده في كتاب الأقضية في باب قضية هند. قضية هند، هند اللي معانا الليلة دي هي مش أي هند، وإنما هي الصحابية الجليلة الجريئة القوية الشاعرة أم أمير المؤمنين معاوية. إنها الصحابية الجليلة التي حسن إسلامها هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. أمها كان اسمها صفية، صفية بنت أمية، وينتهي نسبها إلى بني سليم. والسيدة هند بنت عتبة بن ربيعة أسلمت سنة 8 هجرية في يوم فتح مكة. جت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة، والعلماء بيقولوا إن هي كانت مطلوبة وقد أحل رسول الله دمها ولو تعلقت بأستار الكعبة. ليه؟ لأن السيدة هند بنت عتبة بن ربيعة في طار بينها، طار بايت بينها وبين سيدنا النبي وغيره عليه الصلاة والسلام. ايه الطار ده؟ الطار ده من يوم أحد. من يوم أحد هند بنت عتبة كانت لسه على الكفر، وبعدين كانت أذيت في قومها وأهلها في غزوة بدر، فقلبها كان مكلوم، فجت في غزوة أحد وبقت تمر على قتل المسلمين فتقطع في أجسادهم، تقطع في الأذن وتقطع في الأنف أعزكم الله، وتشق البطون هي ونساء قريش، وتعلق أذن المسلمين وأنف المسلمين حتى يعني من جسمهم، تعلقها قلائد، يعلقوها قلائد. شوف بقى، وهذا يدل على قوة هذه المرأة السيدة هند بنت عتبة بن ربيعة. امرأة مش عادية، واحدة تعدي على جثث المسلمين ومن شدة الحسرة التي كانت في قلبها على موت قرايبها واخوانها واحبابها في غزوة بدر، قالت بس هو اليوم يومنا بقى النهاردة. النهاردة احنا زي ما تقطعنا امبارح في غزوة بدر، النهاردة احنا نقطع جثث احبابكم. فاخذت تقطع هي والنساء يقطعوا جثث الاحباب من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، حتى وقفوا على جثة سيدنا حمزة ابن عبد المطلب عم سيد النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة أسد الله، ونالوا منه. فلما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاف جثمان سيدنا حمزة تأثر جدا، وعلم ان واحدة من اللي عملت كده في جسم سيدنا حمزة ابن عبد المطلب هي هند، فتأثر جدا عليه الصلاة والسلام. وهند تنتها على الكفر بقى في بعد الخندق وبني قريظة والحديبية إلى غير ذلك، هي لسه على الكفر لحد يوم فتح مكة. فكان في أسماء كده دول مطلوب حيا أو ميتا. النبي عليه الصلاة والسلام أصدر التعليمات، قال لهم الأسماء دي لو الناس دي لقتهم متعلقين في أستار الكعبة اذبحوهم، اقتلوهم حتى لو تعلقوا في أستار الكعبة. فيشاء ربك إنها جت في فتح مكة، يوم فتح مكة وعايزة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، طب تروح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ فأشاروا عليها قالوا لها روحي لعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رجل قوي وجريء، وهو اللي يقدر ياخدك يدخلك على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قالوا إن الرواية دي رواية مرسلة، وبعضهم حكم عليها بالضعف، وبعضهم حسن هذه الرواية. المهم أكمل لحضرتك، فراحت لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فدخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ودخلت هي كمان. وبعدين في الوقت ده كان سيدنا النبي بيبايع الناس الرجال وبعدين بيبايع النساء، فقامت تكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له: يا رسول الله، آمنا بالله وصدقنا رسول الله. ثم دخلت منتقبة، مع انها كانت لسه مشركة، يعني ما كانتش مغطية وشها، يعني لابسة النقاب وهي على الشرك ولا حاجة. قالوا: لا، وإنما دي تسترت ولبست النقاب في اللحظة دي وهي داخلة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين بعد لما بدأت الكلام وقالت له: يا رسول الله، احنا جينا لك دلوقتي واحنا مؤمنين بالله وصدقناك ونؤمن انك انت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستبشر رسول الله. فقامت رفع النقاب بتاعها وقالت: انا هند بنت عتبة. فسكت رسول الله ثم قال: مرحبا. خلاص، ما قالت ايه؟ قالت: انا امنت بالله وصدقنا بالله وصدقنا انك رسول الله. الكلام ده يعني نقتلها لو كانت لسه على الكفر ودخل علينا عايزة اي حاجة، لكن ده جاي لنا وقالت: انا امنت بالله واشهد انك رسول الله. وقامت رفع النقاب بتاعها علشان توري سيدنا النبي ان هي هند بنت عتبة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: مرحبا. فقالت: يا رسول الله، نبايعك كما تبايع الرجال. فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، نصافحك كما تصافح الرجال، مد ايدك سلم علينا واحدة واحدة زي ما انت ما صافحت كده الرجال. فقال رسول الله: اني لا اصافح النساء، لا، انا ما بسلمش على نساء، النساء دول ايه يحلوا لي، اني لا اصافح النساء، ولكن بيعتي لامرأة كبيعتي لمئة امرأة. فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعبدن الله ولا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن. قالت هند كلمتها المشهورة، قالت هند كلمتها المشهورة: أو تسرق الحرة؟ ولا يزنين، قالت: أو تزني الحرة. هي الحرة برضو تزني؟ هو في واحدة حرة محترمة ينفع انها تزني؟ او تزني الحرة. ولا يقتلن اولادهن. فردت على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا. وخد بالك الردود دي تدل على قوة هذه الشخصية السيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها وارضاها. اولا دخولها عليه، ثانيا إصرارها على إنها تعرف النبي هي مين، ما وقفتش بقى وسط النساء كده وخلاص ومر الأمر والنبي عليه الصلاة والسلام هيبايع كل النساء وهي واحدة من وسط النساء وخلاص، والنبي يبقى يعرف بعد كده إن كان واقف وسط النساء دول هند بنت عتبة بن ربيعة. لا، هذه امرأة جريئة، وقد وصفها بذلك السادة العلماء وهم بيترجموا لها، وعلى رأسهم سيدنا الإمام الزركالي الحقيقة عمل ترجمة جميلة جدا تعد من أجمل التراجم بعد ترجمة الإمام الذهبي عليه رحمات الله وبركاته. وقال: الست دي كانت ست فصيحة وكانت جميلة وكانت شاعرة، وذكر لها بعض الشعر، وفي كتاب معاجم الشعر والشعراء ذكر لها كثير من شعر هند بنت عتبة بن ربيعة. المهم، امرأة جميلة وقوية وجريئة وفصيحة، واقفة بتتكلم مع النبي بكل فصاحة وبكل قوة، وعايزة تبيع النبي عليه الصلاة والسلام، وعايزة تبين ان هي فعلا جاءت مؤمنة. ومن وسط الكلام اللي هي قالته انها بتقول لي للنبي: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أبغض إلي من أهل خبائك، فأصبحت ما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أهل خبائك. قالت الجملتين دول، في رواية من الروايات بتقول إنها قالت الجملتين دول يوم فتح مكة لما وقفت أمام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: أنا ما كنتش بكره حد قدك، ما بكرهش حد قدك يا رسول الله. اقول لك الحق، ده الحق، ده كان إحساسي، بس الكلام ده كان قبل كده. أما الآن أبشرك يا رسول الله، ما بحبش حد ماشي على الأرض قدك أنت يا سيدي. فالعلماء بيقولوا أنها كنت عن النبي عليه الصلاة والسلام بقولها أهل خباء، لكنها كانت تقصد سيدنا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، لما كانت بتقول له والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أبغض إلي من أهل خبائك. كانت كلام عنه هو، لكن ظاهر الكلام إنها بتتكلم عن أهل بيته وعن عشيرة سيدنا النبي وعن أحباب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنها بتكرههم كلهم، بتكره أهل خباء النبي يعني أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والخباء المقصود به البيت، وقيل مقصود به الخيمة، وقيل مقصود به خيمة من ثلاثة أعمدة، خيمة ثلاث أعمدة بيشيلوا خيمة، ده اسمه خباء. الخيمة اللي بتعتمد على ثلاث أعمدة دي اسمها خباء. بعض العلماء قالوا مش شرط خيمة ومش شرط ثلاث أعمدة ولا حاجة، أي بيت وأي مسكن يسكنه الرجل، بيت الواحد اسمه خباء. ليه؟ قال لك لأنه بيخبيه، بيخبي عليه، بيبقى سبب الستر عليه يعني. فظاهر كلامها أنها بتتكلم على كل أهل بيت النبي، لكن حقيقة كلامها أنها تقصد النبي نفسه، لكنها لم تصرح بذلك صراحة. ليه؟ برضو لمنزلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا برضو نقول برضو الجملة دي والموقف ده يأكد على جرأة هذه الشخصية، السيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاه، والله ما على ظهر الأرض أهل خباء أبغض إلي من أهل خبائك، ما كنتش بكره حد قدكم، لكن دلوقتي والله ما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أهل خبائك. فسيدنا النبي رد عليها قال لها أيضا والذي نفسي بيده. يعني إيه أيضا والذي نفسي بيده؟ العلماء بيقولوا معنى أيضا والذي نفسي بيده لها معنيين. المعنى الأولاني وإحنا كمان والذي نفسي بيده، وأنا كمان كنتش بكره حد ماشي على الأرض أكتر منك أو أكتر منكم، يعني منك وأهل خبائك، يعني أنت وأهل بيتك أو أنت واللي وراك أو أنت ومن يهمهم شأنك. أيضا والذي نفسي بيده، ودلوقتي بعد أن دخلت علينا وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أيضا والذي نفسي بيده، يعني صرتم أحبابنا. وده ملمح جميل جدا، انك انت مهما كانت من عداوة بينك وبين اي حد، وبعدين دخل عليك كده بمشهد يعني يبدو فيه الصلح او اظهار القرب، انك انت اقبل القرب واقبل الصلح، خلاص قول قبلنا. وبعدين لما حد يكلمك كلام لين وكلام طيب، حتى ولو كان جرحك قبل كده واذاك قبل كده، ولكن جاي بيتكلم كلام لين وكلام طيب، قابل انت كمان اللين باللين والطيب بالطيب. يعني بيقول كلمة حلوة، قول انت كمان كلمة حلوة. وده سيدنا النبي بيعلمه لنا النهاردة عملي، لما دخلت وقالت جملة حلوة سيدنا النبي قابلها وقال لها واحنا كمان نفس الكلام نفس الشعور بنبدلك بيه يا هند. يبقى المعنى الاولاني ايضا والذي نفسي بيدي، يعني بنبدلكم نفس الشعور يا هند يا بنت عتبة. المعنى الثاني ايه؟ المعنى الثاني العلماء بيقولوا معنى أيضا والذي نفسي بيده، يعني ستزدادي في ذلك الشعور والإحساس والذي نفسي بيده. وهنا بقى سيدنا الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى قال الجملة ده، هي جملة أيضا والذي نفسي بيده، فيها دي لوحدها فيها منقبة لهند بنت عتبة. إزاي بس يا مولانا؟ طب طلعت منين الفهم العالي ده؟ قال لك لان معنى من معاني ايضا والذي نفسي بيده ان سيدنا النبي بيبشرها انها ستزدد ايمانا وستزدد حبا لله ولرسول الله ولآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالما هتزداد حبا لله وحبا للنبي وحبا لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبقى هي كده في ايه؟ هي كده في زيادة، في زيادة وتمكن في الإيمان. فهذه الجملة بشرى لها، وهذه الجملة تعد منقبة لهند بنت عتبة، حيث أنها ستثبت على إيمانها هذا. يبقى النبي استشعر منها الصدق، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، استشعر منها الصدق، وكانت هذه الجملة بمثابة رد التحية بتحية، ورد الكلمة الحلوة بكلمة طيبة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأيضا كانت هذه الكلمة اللي هي أيضا والذي نفسي بيده، جملة فيها بشرى لهند بنت عتبة، النبي بيبشرها انك هتزدادي ايمانا على ايمانك، هتزدادي هدايه على هدايتك، هتزدادي حب لينا اكتر من الحب اللي في قلبك في اللحظه اللي انت بتتكلمي فيها دلوقتي. اتعلم يا عم انك انت تفصل. ايوه نفصل. للاسف الشديد الواحد فينا ساعات بيعاني مهما كان، يعني لان احنا بشر، ما احناش ملائكه ولا انبياء ولا مرسلين. بنعاني مع أنفسنا وسط معاملة الناس، المعاملات الجافة. أما تلاقي حد مثلا تعامل معك بجفاء، وإنه مش مقدرك، مش مقدر قيمتك، وإنك أنت أحسنت إليه فأساء إليك، فيبقى نفسك صعبان عليك، وتبقى أنت عايز تديله بستين بتاع على دماغه، وبعدين تكبت جماح نفسك كده وتكظم غيظك وتقول الله يقول والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خلاص كظمت غيظي، عفوت عنه، لو ربنا قدر ان يعني نقابله ونتكلم تاني هحاول ان انا احسن، فالله يحب المحسنين، هعمل كده ابتغاء وجه الله. لكن نفسك الاماره بالسوء مش تايبك في حالك، وعماله تقول لك ما فلان الفلاني ده ما يستاهلش كده، ده أنا فلان الفلاني ده ما قدركش، ده ما عرفش قيمتك، لا أذاك بكلمة كذا يوم كذا وكذا. الشاهد احنا مطلوب ان احنا نتربى على الانصاف، في جرح اكتر من ان الرجل اللي كان بيدافع عنك، القريب منك اللي كان هو في ظهرك كأسد، أسد من أسد الله، أسد الله حمزة بن عبد المطلب عم سيدنا النبي. في جرح بقى اكتر من انك انت تنجرح في كده، تنجرح ان ترى جثمانه وقد مثل به، تنجرح انك تلاقي حبيب من حبايبك اتقطع، قطعوه حتت، فتحوا بطنه وشقوا بطنه وطلعوا كبده ومزقوا احشاؤه، ايه ده؟ في جرح اكتر من كده؟ اظن مفيش بقى جرح اكتر من كده ايلام. ومع ذلك لو جه اللي جرحك في حبيبك، هذا الجرح المؤلم الأليم اللي كل ما تفتكره الذاكرة بتاعتك بتتوجع من شدة الجراح، وجاي ونطق بكلام طيب، وجاي بيقول حقك علي أنا آسف أنا غلطت، وجاي طالب القرب، خلاص عفى الله عما سلف. طالما طالب القرب، هنا السيدة هند بنت عتبة جاية طالبة القرب، طالب القرب من الله أولا، وطالب القرب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وجاية بتقول له أنا أمنت، هتقبلني يا سيدي؟ أنا أشهد أنك رسول الله، قبلت يا سيدي؟ أنا كنت بكرهك وبكره أي حد من طرفك، وما كنتش بكره أي حد قدك في الدنيا كلها، لكن أنا أشهد ربنا وبشهدك دلوقتي إن أنا ما بحبش حد في الدنيا كلها قدك انت يا رسول الله الان، وقد حبايبك، تقبل ده يا سيدي؟ فسيدنا النبي قال ايه؟ قال مرحبا، ايضا والذي نفسي بيده. هنا الانصاف بقى، ان سيدنا النبي بيعلمنا الانصاف، لا عاتبها ولا غمز لحد من الصحابه علشان يقوم يضربها ولا يقتلها، ولا عاتب الصحابه ساعتها وبص لهم كده بصه كده شديده كانه بيقول لهم ايه اللي دخلها دي؟ دخلت علينا ازاي دي؟ فاتت من تحت ايدكوا ازاي؟ مش انا قايل فلانه دي بالاسم من يوم لما مات حمزه لحد الثانيه دي؟ لو شفتوها في اي وقت حتى لو كانت متعلقه باستار الكعبه اقتلوها. النبي ما عملش كده، ما قالش كده، وانما قال مرحبا وخلاص. وكمان رد عليها التحية بتحية والكلمة الحلوة بكلمة حلوة، وقال أيضا والذي نفسي بيده. ممكن ما نتماداش بقى في المحبة بعد كده، ممكن نوقف العلاقات بعد كده، ممكن بس هنرد التحية بتحية. اللي يقول لنا سلام نقول له سلام، اللي يقول السلام عليكم نقول له وعليك السلام ورحمة الله، يعني بزيادة. لكن مش شرط ان انا ودك وتوديني واحبك وتحبيني واصبح عليك وتصبح عليا واجيلك وتجيلي، مش شرط. لكن التحية بتحية، والانصاف بانصاف، والمقابلة بمقابلة زيها واحلى منها كمان. هنا النبي بيعلمنا ده عملي. ايضا والذي نفسي بيده، يبقى كده عرفنا معنى ايضا والذي نفسي بيده ايه. قلنا معنيين اتنين، المعنى الاولاني بعيد تاني علشان ما تنساش معايا. المعنى الاولاني يعني واحنا كمان بنمدلك نفس الشعور، كنا برضو بنكرهكم وبقينا بنحبكم زي ما انت الان. والمعنى الثاني اللي فيه من قبل السيده هند بنت عتبه، وهو انك انت لسه شفت حاجه، ده انت ستزدادي حبا على هذا الحب وهدايه على هذه الهدايه، وسيتمكن الايمان من قلبك اكثر. قالت له طب يا سيدي بقى انا عايز اطرح عليك قضيه بقى بمناسبه الوقفه دي، بعد لما النبي بقى بايعهن اطرح عليك قضيه. ايه القضية قولي؟ قالت جوزي، زوجي ابو سفيان. ابو سفيان مين؟ ابو سفيان زوجها. ابو سفيان صخر ابن حرب، ابو سيدنا معاوية، والد سيدنا معاوية امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وارضاه. وابو سفيان على فكرة اسلم في نفس اليوم ده في فتح مكة، ايضا ما أسلمش قبل فتح مكة وإنما أسلم في فتح مكة. فهي بتقول له يا رسول الله أنا عندي قضية عايز أطرحها عليك. إيه القضية؟ قالت له زوجي راجل مسيك، راجل شحيح، نطلب منه لولادنا ما بيديناش على قد مصاريفنا، ينفع إن أنا آخد من ماله أنفق على عياله؟ آخد من وراه يعني بقول له إن أنا عايزة 1000 جنيه فيقوم مديني 300 جنيه، واللي اتصرفي ينفع اخد اكمل بقى مصروفي اللي يكفيني من ماله من وراه وهو مش دريان ومش حاسس، بس انا هصرفه على عياله؟ قال لها سيدنا النبي رد عليها وقال لها لا ارى ذلك الا بالمعروف، او لا ارى الا بالمعروف. وفي رواية اللي هي المشهورة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هنكمل بقى الوقوف مع فوائد هذه القصة بعد هذا الفاصل القصير. أسيبكم فيه في الفاصل القصير ده، تصلوا فيه على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ما زلنا في الوقوف مع قضية هند، وإحنا عرفنا بقى أن السيدة هند اللي معانا الليلة دي بطلة القصة هي السيدة هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها وأرضاها. زوجها هو سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أسلم يوم فتح مكة وحسن إسلامه. وأبو سفيان رجل أولا كبير في السن، كبير في المقام لأنه هو من كبار بني أمية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يجبر خاطره، والجملة المشهورة من دخل بيت أبا سفيان فهو آمن. أبو سفيان بيحب الفخر يا رسول الله، قال من دخل بيت أبو سفيان فهو آمن، وهذا من باب جبر الخواطر أيضا وإنزال الناس منازلهم. برضو أبو سفيان الصحابة كانوا بيحبوه ويكبروا به، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يحبه وكان يحب كلامه ويحب دخوله. وأبو سفيان أسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعشر سنين، أكبر في السن بعشر سنين، ومات بعد سيدنا النبي ب19 سنة، مات تقريبا سنة 31 هجرية، وقيل سنة 32 هجرية، وقيل مات سنة 34 هجرية. الصحيح الراجح أنه مات سنة 31 هجري. 31 هجرية يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام مات ب19 20 سنة. يبقى ومات عنده تقريبا 90 سنة، مات عنده 90 سنة. أما السيدة هند بنت عتبة ماتت سنة 14 هجرية على الصحيح. فهنا بتشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام من زوجها: يا رسول الله أنا أسلمت وأمنت، بس في حاجة أنا بعملها عايز أسألك عليها. أبو سفيان زوجي رجل شحيح، ده برضو لفظ تاني، يبقى اللفظ اللي معانا عند البخاري مسيك أو مسيك على وزن فعيل، صيغة مبالغة من الإمساك على المال يعني. واللفظ الآخر المشهور إن أبا سفيان رجل شحيح. يعني إيه شحيح؟ بخيل. لا مش بخيل، لا 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 لا، شحيح مش معناها بخيل، أمال إيه؟ معناها بخيل جدا حتى في النائبة التي تذكر لسبب. يعني إذا طلب منه يا رسول الله أن يعطي عطاء وسئل لسبب فإنه قلما يعطي. يعني أروح أقول له مثلا ده أنا محتاجة 500 جنيه علشان أجيب كذا وكذا وكذا، ف يعني أنا قلت له السبب أهو، هكشف مثلا وأجيب علاج وأجيب كذا وكذا. فبعد أن أذكر له السبب هو أيضا شحيح، يعني ما أعمل معاه إيه بقى يا رسول الله؟ الرجل اللي بالوضع ده وبالحال ده رجل شحيح، فمش بخيل بخل عادي. أصل البخيل ده أنا بسأله دلوقتي بطلب منه دلوقتي فما ادانيش، لكن بعد شوية ممكن يديني، ده بخيل. بيديني المرة دي قليل لكن مرة تانية ممكن يديني كتير، ده بخيل. أما الشحيح العلماء قالوا حاجة من اتنين، يا يعني من إنه بخيل جدا ولا يعطي حتى إذا ذكر له السبب، والمعنى الثاني أن يكون بخيلا على أقرب الناس له وعلى نفسه. قالوا البخيل على نفسه، البخيل على نفسه ده الشحيح، يبقى لو بخيل على اللي حوالين منه بس ما يبقاش شحيح، لو بخيل على اللي حوالين منه ومش بخيل على نفسه ده ليس شحيحا. لكن الرجل الشحيح ده بخيل على كل الخلق اللي حوالين منه، وبخيل كمان على نفسه كمان، يعني خير ربنا يعني هو لا يظهره عليه. واحيانا انا وانت بنقابل ناس كده، يعني تلاقيه صاحب ملايين ولابس هدمه باليه، بنطلون مش اللي هو، جاكيت قديمه خالص هل كان ايه ده، او بيقبض بالالاف، وتلاقيه مثلا لابس قميص يعني بسيط جدا 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 وقديم، مش هين عليه انه يغيره او يشتري له يعني قميصين جداد ولا حاجه. فده شحيح، ليه؟ بخيل على اللي حوالين منه وبخيل على نفسه. لكن لو كان بخيل فقط بيبر نفسه بقى بس، ولاده لا، اخواته لا، مراته لا، حبايبه لا، لكن على نفسه نزيه، يجيب لنفسه بالميات وبالالافات، ده ايه؟ هذا بخيل وليس شحيح. يعني هذه بعض الفروق التي تكلم فيها العلماء في الفرق بين البخيل والشحيح او المسيك. فقالت له: انا دلوقتي اسلمت يا رسول الله، فكان في حاجه انا بعملها، باخد من ورا جوزي فلوس، بس هو كان بيقتر علينا، راجل مسيك شحيح بخله شديد، بخلان علينا وعلى نفسه كمان، بس عنده فلوس كتير، فانا كنت باخد من محفظته او باخد من ماله، ينفع يا رسول الله ان انا اللي انا كنت باخده ده ولا حرام عليا؟ في روايه جميله جدا اخرجها الائمه في كتبهم، تقريبا عند الامام ابن حبان في صحيحه، هذه الروايه بتقول ايه، وهذه الروايه صححها الشيخ الالباني وصححها سيدنا الشيخ شعيب الارناؤوط عليهما رحمات الله وبركاته، اللهم امين. الرواية دي فيها زيادة بتقول إن أبو سفيان كان في الرجال وهي ما تعرفش، فرد عليها وهي بتسأل النبي بتقول: يا رسول الله عندي قضية، أبو سفيان جوزي رجل شحيح وأنا كنت باخد من ماله، هل يجوز لي أن أنا كنت أخد من ماله علشان بصرف على عياله؟ فالنبي قال لها: لا أراه إلا بالمعروف. في نفس الوقت ده في النفس ده قالوا أبو سفيان رد عليها وقال: هذا حلالك قد أحللتك، يعني لا أنا
ابو سفيان هنا اهو سامع انت بتقولي ايه، وانا احللت لك هذا حلالك. فكانه هو في نفس النفس اللي النبي بيتكلم فيه بيرد فيه على الجواب ويقول لها بالمعروف، يعني حسب العرف او المعنى بقدر الحاجة، يعني لا تأخذي أكثر من احتياجك أنت وولادك، أكثر من اللي يكفيكي. افترضنا مثلا لو هي يكفيها مثلا 1000 درهم فهي بتاخد 5000، كده حلال؟ لا طبعا. لكن لو هي يكفيها مثلا 1000 فهي وجوزها بيديها 500 وهي بتاخد هي 500 من وراه، هل ده حرام؟ العلماء قالوا، النبي نفسه نطق هنا وقال لا أراه إلا بالمعروف، أو لا أراه إلا بالمعروف، أو لا أرى ذلك إلا بالمعروف. وهنا زوجها كمان، وهذا يعني هنا بقى إيه، هنا برضو نقول هذا من إكرام أبو سفيان. أمال بنقول راجل بخيل ليه ومسيك ليه؟ جاية تقول راجل مسيك، خد بالك ولو لم يكن مسيكا ما كانش سكت، لأن برضو أبو سفيان راجل شخصية قوية جدا، ما كانش سكت. لكن هذا يعد من نبل أخلاقه. وهنا نتعلم بقى نبل الأخلاق، يعني لما يعني خليك راجل نبيل، خليك راجل أخلاقك عالية وذوقك عالي. هي جت انت بقى لك شهر واتنين وتلاتة وهي عمالة تاخد من وراك تاخد من وراك، وانت حاسس ودريان وعمال تقول مين يعني، انا حاسس فلوس بتنقص مني، حاسس ان في فلوس تاخد من ورايا، حاسس في حاجة مش مظبوطة مثلا يعني. فهي حست هذا الإحساس، فجت هي تبادرك وقالت لك يا أبو فلان. أيوة يا أم فلان، أنا عايز أقول لك على حاجة. قولي. أنا خدت من وراك في مرة 500 جنيه كنت مزنوقة فيهم، ومرة تانية كده كنت يعني كان في زنقة مرت علينا كده وخدت من وراك 200 جنيه، فأنا قلت لك عشان تسامحني. هو ربنا عز وجل يعني النبي نفسه أحل لنا هذا، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لأن أنا ما خدتش أصرف على أمي وأبويا ولا على أي حد غريب ولا على حد بره، ده على أولادي وأولادك. بس يعني كان غصب عني، بس سامحني. هنا بقى ما تقومش الدنيا وتقعدها وتعمل فيها سنة كحلي، لا، وإنما خليك بني آدم بقى نبيل، ونعمل كما فعل أبو سفيان، قال لها أحللت لك يا زوجتي الكريمة ببركة الوقفة اللي احنا واقفينها دي من إيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حلالك، يعني هذا حلال لك، خليك راجل نبيل. وخليني هنا الف للناس ده هم بقى علشان يشوفوا حتى اللي في وشنا ده، ويدعوا لنا، ادعوا لنا ربنا يشفيني ويعفيني يا رب العالمين. اللهم اشفينا واسترنا برحمتك يا ارحم الراحمين، وبيض وجوهنا واجعلنا يا رب من اول الناظرين الى وجهك يا رب العالمين. هنا عايز اكلم الراجل اللي قاعد بيسمعني الكلام، ليك انت بالذات، اوعى تحوج مراتك لطلب الجنيه. ايوه انا اخوك وبحبك وحريص عليك، اوعى تحوجها انها تتذللك علشان الجنيه. لا 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 لا، الرجاله ما بيعملوش كده، وانما اما تطلب قول لها اتفضلي، حتى لو كانت مزعلاك ومغضباك وخانقاك. ايوه قول لي يا شيخ ازاي يعني مزعلاني ومضايقاني وتطلب مني فلوس اديها؟ لا، ده انا لازم اعلمها الادب واربيها، مش بالفلوس. النهارده لما تكون هي مثلا محتاجه علشان تصرف على عيل ولا عيله، علشان درس ولا كورس للولد ولا البنت، ولا علشان مصاريف الجامعه، ولا علشان محتاجين لبس او محتاجين دواء وعلاج، هنا بقى حتى لو كان في زعل بيننا وبين بعضنا، هنا مش من النبل ولا من الرجوله ولا من الاخلاق الطيبه ان هنا اذلها بالجنيه وقول علشان تتعلم وتتربى. لا، ده انت كده بتذل ولادك، انت ده انت كده هتندمهم على اليوم اللي هم عرفوك فيه. وهذا كما قلت لا يعد لا من الطيبه ولا من الرجوله ولا من نبل الاخلاق. قول لي امال اعلمها الادب ازاي؟ زي ما ربنا قال، ده الكلام ده اذا كانت اصلا ناشز، كما قال الله عز وجل فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والعلماء قالوا لنا ضرب غير مبرح، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لكن تبخل على عيالك اوعى. عايزين نعرف يا جماعه ان اللقمة اللي احنا بنضعها في نسائنا لنا بها اجر. اللقمة اللي بتناولها لمراتك دي لك بذلك اجر. المية جنيه اللي بتناولها لمراتك دي عشان توسع على اولادك وزوجتك دي لك فيها اجر. لينا فيها اجر، ايوة طبعا، واجر كبير جدا كمان. لكن البخل، البخل يجي بالتعسير. يعني لو انا بخلت عليهم هتتعثر. ايه الدليل؟ هو انت اللي بترزقهم؟ لا، من الذي يرزقهم؟ الله. ده احنا اسباب بس. يعني انا وانت كرجالة احنا اسباب بس في النفقة على اولادنا وعلى زوجاتنا، لكن ان الله هو الرزاق، ان الله هو الرزاق، بيرزقك ويرزقهم ايضا. فاذا وسعت عليهم الله يوسع عليك، اذا يسرت عليهم الله ييسر عليك. لكن لو عسرت يبقى في تعسير. ايه الدليل؟ قال الله عز وجل: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله. حاجه كمان اختم بيها، ان لله خزائن السماوات والارض، لله ميراث السماوات والارض، والبخل كله شر، البخل كله شر. يا رب اجعلنا كرما ومن اهل الكرم. ايه الدليل على كده ان البخل كله شر؟ قال الله عز وجل: لا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الكلام ده بقى في النفقة في أي باب من أبواب الخير، وخصوصا في النفقة على أهل بيتك وعلى أولادك. أسأل الله عز وجل أن يوسع علينا بالحلال. أنا عارف أنك أنت دلوقتي قاعد بتسمعني، وأنا متأكد أنك عمال تقول: هو أنت بتقول إيه بس يا شيخ؟ ده مش دريان بالدنيا، انت مش حاسس يا شيخ، ده كل حاجة في الغلا وفي الطالع. ان الله هو الرزاق، ومهما كان كل حاجة في الزيادة. طب زوجتك ذنبها ايه؟ طب عيالنا ذنبهم ايه ان احنا نقطر عليهم ونشح عليهم ونمسك عليهم؟ قول: يا رب ناولني من فضلك، يا رب يا رب اغنيني من فضلك يا رب. قول: اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغنينا من فضلك يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم وسع على الفقراء المسلمين وعلى اليتامى المسلمين وعلى الأرامل المسلمات وعلى الضعفاء المنكسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيادينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه.